السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في رحاب بيت من بيوت الله للتذاكر والتناصح والتعاون على البر والتقوى. فجزى الله كل من أسهم في تهيئة هذه اللقاءات التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها خير الجزاء، سواء كانوا من المسؤولين ولاة الأمر وفقهم الله، أو من طلبة العلم الذين اجتهدوا في تهيئة ذلك. ولا أدل على ذلك من حضور هذا المسؤول وفقه الله تعالى وكيل محافظة حفر الباطن، فجزاه الله خيرا على تشريفه لافتتاح هذه الدورة، ونسأل الله يجعل ذلك بجزاء حسناته. وهذا يدل على حرص المسؤولين على الخير، وهذا دأبهم الذي تعودناه منهم دائما وأبدا، فجزاهم الله خيرا. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الكلمة أو المحاضرة المتعلقة بتاريخ العقيدة ومدخلها سأتكلم عنها إن شاء الله في العناصر الآتية. الأمر الأول، معنى العقيدة، والأمر الثاني شرح بعض المصطلحات العقدية، والأمر الثالث نبذة تاريخية عن العقيدة وتطورها ومنذ أن انحرف الناس عن الكفرة فيها إلى نهاية مبعث الرسل لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والفقرة الرابعة، وأيضا يلحق بهذا التاريخ، كيف بدأ الانحراف في العقيدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نواه ذلك. ثم بعد ذلك لعلنا نذكر بعض خصائص العقيدة إن سمح الوقت بذلك، ثم نختم بتنبيهات وتوصيات مهمة تتعلق بواجب المسلم نحو نشر عقيدة السلف. فأما المسألة الأولى وهي معرفة العقيدة أو تعريف العقيدة، فالعقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الأمر أي أبرمه، ومنه عقد الحبل أي وثقه وشده، ومنه عقدت اللبن أو العسل أي جعله قويا تخينا بعد إجراء عمليات معينة له، ومنه أيضا عقد المواثيق والعهود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتشمل العقود التي بينك وبين الله، والعقود التي بينك وبين العباد في ظل شريعة الله. هذه بعض المعاني اللغوية. أما تعريفها في الاصطلاح فهي معرفة الأحكام العقدية التفصيلية المكتسبة من أدلتها اليقينية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد الشبهات التي تتعرض لها عقيدة الإسلام. هذا كله يدخل في تعريف العقيدة. فأما معرفة المسائل العقدية أو الأحكام العقدية تشمل توحيد الله عز وجل، تشمل أركان الإسلام والإيمان والإحسان كما تشمل كل ما يجب اعتقاده والسير عليه من لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين، كما تشمل الجد والاجتهاد في الذب عن العقيدة ودفع الشبهات التي يطرحها المغرضون والمرجفون ومرضى القلوب، سواء كانوا كفارا او كانوا من بعض من انحرفت فطرهم الى البدع من بعض اهل الاسلام. وهناك مصطلحات معينة لها مساس بالعقيدة، وتشمل تلك المصطلحات المصطلحات العلمية العقدية عند أهل السلف، وربما نشير إلى بعض المصطلحات عند الخلف. وأول تلك المصطلحات التوحيد. فالتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي أفرد هذا الأمر، ومنه قولهم فلان وحيد زمانه أو واحد زمانه مبالغة في من كانت لا تليق في غير الرسل وكبار العلماء، والمقصود أنه لا يبارى ولا يجار في تخصصه. ومعناه الإفراد. وأما التوحيد في الاصطلاح أو الشرع فهو إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. معنى ذلك أن نعتقد أنه الرب المالك المتصرف القادر على كل شيء، ونعتقد انه وحده المستحق للعبادة دون سواه، ونثبت له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، على حد قول الله عز وجل وما خلقت، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن تلك المصطلحات الإيمان، فالإيمان باللغة معناه الإقرار المتضمن للتصديق والعمل. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن يصبر على التصديق لأمور يقول شرحها خلاصة بعضها أن التصديق قاصر عن تعريف الإيمان أو عن معنى الإيمان، فإن التصديق يقابل بالتكذيب والإيمان يقابل بالكفر، والتصديق يقال لصاحبه صدق، وإذا خالف يقال له كذب، والإيمان يقال لصاحبه مؤمن أو آمن، ويقال لمكذبه كافر. والتصديق يتعدى بنفسه، والإيمان يتعدى باللام أو بالباء، آمن به وآمن له. هذه بعض الفوائد اللغوية في هذا الباب، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد على الباقلاني، وأيضا فليرجع إلى كتب اللغة والمصطلحات العقدية المعروفة. والإيمان عند السلف الصالح في اصطلاح أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن تلك المصطلحات ما يقابل الإيمان وهو الكفر، وهو في اللغة الستر، يقال كفر الزرع أي ستره، كفر الحب بمعنى ستره تحت التراب ليسقيه بالماء. ومنه أخذ الكفر الذي هو ستر الحق، سواء كان ذلك بالجحود أو التكذيب أو الإعراض الكلي أو بسب الله ورسوله أو بأي نوع من أنواع الكفر، وهو نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. فالكفر الأكبر مخرج من ملة الإسلام ويشمل ما أشرنا إليه قبل لحظات، والكفر الأصغر هو الكفر الذي دون كفر، ولها تفصيلات لا يتسع الوقت الآن لذكرها، غير أنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن الكفر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. ومن المصطلحات المعروفة في باب العقيدة الفسق والبدع والبدعة. والفسق يشمل الكفر الأكبر والأصغر، ويشمل المعاصي جميعها. والبدعة تشمل كل إحداث في الدين لقصد مضاهاة الشرع، ولذلك عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وخلاصة معناها أنها ما أحدث في الدين مما لم يرد به كتاب ولا سنة، تقربا إلى الله تعالى. وقد حذر نبي الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك النفاق الذي هو على قسمين أيضا: النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر وهذا خروج من ملة الإسلام، والنفاق العملي وهو الاستطاب ببعض صفات المنافقين التي دون الكفر كخلف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة وما إلى ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاف ما فجر. من المصطلحات العقدية المعروفة أيها الإخوة مسألة السنة وأهل السنة والجماعة والسلف والخلف، وسنعرض عليها باختصار. فالسنة لها اصطلاحات كثيرة عند أهل الفقه وعند أهل أصول الفقه وعند أهل الحديث، لكن سأقتصر على مفهوم السنة في مسألة العقيدة فيما يتعلق بالعقيدة. فالمقصود بالسنة إذا ذكرت في باب العقيدة المقصود بها هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السير على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين وجماعتهم والعفو على ذلك في النوادر وعدم الخروج عنه يمنة أو يسرة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك ألفت كتب في العقيدة مثل السنة، كالسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام ابن أبي عاصم الزقف بن عاصم، والسنة للخلال وغيره. ومن المصطلحات الجماعة، فمن هي الجماعة؟ ومن هم أهل السنة؟ ومن هم الطائفة المنصورة؟ ومن هم الفرقة النادية؟ ومن هم أهل الحق؟ ومن هم أهل الحديث؟ ومن هم أتباع السلف والسلفيون؟ هذه المصطلحات وهذه المسميات تعني مسمى واحدا ولو اختلفت الألفاظ، وهم كل ما من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث افتراق الأمم فسئل عن الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة قال: هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة هم جماعة أهل الإسلام الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، ولا سيما إذا كانت جماعة يمثلها إمام كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد والمنة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا واعتقادا، ولم يشذوا عن ذلك يمينا او شمالا. ولا فرق بين الطائفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عند أهل السنة والجماعة، ولا بين السلف والسلفيين والجماعة وأهل السنة وأهل الحق ونحو ذلك من المسميات التي تعني مسمى واحدا كما أسلم. أما السلف فإذا أطلقت كلمة السلف فإنها إذا أطلقت عند أهل السنة سواء قيدوا بالسلف الصالح أم لم يقيدوا فإن ذلك مفهوم باللزوم. فإذا أطلقت كلمة السلف عند أهل العلم من أهل السنة فإنهم لا يعنون بذلك إلا السلف الصالح، ولا يعنون سلف الكافرين أو سلف المبتدئين. والالتجاء إليهم والانتساب إليهم شرف، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا تتغرب يا عبد الله باعتزالك الى السلفيه، فان تلك منقبه لك، ولا سيما ولله الحمد ونحن في دوله سلفيه سنيه تمثل منهج اهل السنه والجماعه بكل ما تعنيه هذه الجمله من معنى. وسواء قلنا ان السلف يشمل اهل القرون الثلاثه الاولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او توسعنا في ذلك فقلنا ان السلف يشمل كل من تقدم على هذا المنهج، وهو صحيح ان شاء الله تعالى الامر، يعني ليس فيه كبير خلاف بين اهل العلم، فانهم حتى الذين اقتصروا على ان المقصود بالسلف الصحابه جيل الصحابه وجيل التابعين وجيل اتباع التابعين، فانهم يدخلون كل من جاء بعدهم على هذا المنهج تحت هذا المسمى. فإياك أن تتبرم من الانتساب والاعتداء إلى هذا السلف، إلى هذا المنهج، المنهج السلفي القويم. وسواء سموا أهل السنة أو سموا السلف أتباع السلف أو سموا السلفيين أو سموا بأهل الحديث أو سموا بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإن هذه مصطلحات علمية واحدة، والعبرة بالتطبيق لما يقتضيه هذا الاسم، وليست العبرة بالدعوة. نلاحظ هنا أن البعض من الناس لا يريد ذكر السلف والسلفية، ولا أدري أذلك راجع إلى ضعف علمه أم إلى خوفه من الآخرين أم إلى سوء فهمه. وكم من عامل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عامل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإن قال لنا قائل: نرى بعض الجماعات التكفيرية في غير هذه البلاد تتسمى او تدخل بعض او تجعل من ترتيبتها جماعة كذا السلفية، ونقول ايها الاخوة
ليست العبرة بالدعوة والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وهذا يحزمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان الصحيح في هذه المسألة. أما الدعاوى فلا تقف عند حد، فإن أحد الفرق الباطنية المارقة يسمون أنفسهم أهل التوحيد وهم أهل الشرك، وإحدى المواقع الباطنية الخطيرة القديانية تسمي موقعها موقع الإسلام. فهل تعني هذه الكلمة أن نهرب من كلمة الإسلام أيضا أو من كلمة التوحيد؟ وتسمي كثيرا وتتسمى كثير من الفرق المنحرفة بأهل السنة وهم لا يمثلونها لا جملة ولا تفصيلا، فهل نتنازل عن هذا اللقب لأن تلك هذه الجماعة أو تلك تلقبت بهذا اللقب زورا وبهتانا وجورا وعدوانا؟ لا يا عبد الله، العبرة كما يقال بالمعاني لا بالمباني، وإن كان المبنى يدل على المعنى لكن من حيث الدعوة ينظر إلى مدعي هذه الدعوة، هل هو صادق في دعوة؟ هل السلفية المزعومة في بعض عند بعض الجماعات هل هي تقتيل المسلمين والذميين والمعاهدين واستحلال دماء الأبرياء والتفجير في بلاد المسلمين بدعوى أن ذلك جهاد في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل خدمة الصهيونية والماسونية والروتاري وغيرها من النوادي الكفرية؟ إذا كون بعض لو جاءت وقال إنه مسلم وهو ليس بمسلم نتنازل عن كلمة الإسلام من أجل أن هذا الداعي ادعى الإسلام؟ لا يا عبد الله، كن ثابتا على الجادة، كن ثابتا على الحق، ولا تزعزعك الأهواء، ولا تلعب بك الأدواء، ولا تغيرنك دعاوى المدعين والصراعات المفترين. كن أرقى من الجبال، كن أثبت من الجبال الراسيات على عقيدتك، ولا تنهزم أمام هذه الدعاوى الضالة. من المصطلحات يا عبد الله لفظ الخلف، والخلف إذا أطلق عند أهل السنة فإنهم يعنون من انحرف عن الجادة من أهل الكلام والفلسفة الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا واعتمدوا على الآراء المنطقية والقضايا العقلية والعلوم الفلسفية فبعدوا عن منهج الله الحق. ولذلك يقول بعض الناظمين: وكل خير في اتباع من سلك، وكل شر في اتباع من خلف. وغالبا ما يأتي دم الخلف على سبيل الدم. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإن كان قد يقال هذا الأمر عليه المسلمون خلفا عن سلف، فيقصد بهؤلاء الخلف هم من سار على نهج السلف، لكن الغالب عند التعبير وعند ذكر المصطلحات انهم يعبرون بالخلف عن المنحرفين عن الجادة في عقيدتهم من مؤولة الصفات ومن الفلاسفة ومن أهل الكلام الذين ضلوا وأضلوا. من المصطلحات المعروفة عند أهل العقيدة الصحيحة التعبير بالألفاظ الشرعية كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. فلو تأملنا ما تقدم من السنة والجماعة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة وما إلى ذلك، لو تأملت هذه المصطلحات لوجدتها جميعا تستند إلى هذه الكتاب والسنة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: في لزوم هذا المنهج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اقتدوا باللذين بعد. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولست أريد الحصر في بيان هذه المصطلحات، لكن هناك مصطلحات خلفية كتعبيراتهم بالجوهر والعرض والتحيز والجسم والجهة، فبعضها باطلة بالكلية وبعضها تحتمل حقا وباطلا. ومما يلاحظ هنا أن كلام السلف يتسم بالوضوح وعدم الإغراب وعدم البعد عن مفاهيم الناس، كما يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما أصحاب المصطلحات العقلية المنطقية البعيدة عن الحق فهي غامضة وتسير في يعني مسارات خطيرة جدا، أكثرها غامضة وبعضها قد لا يكون مفهوما والعياذ بالله. بعد هذا ننتقل إلى نبذة تاريخية عن أول انحراف في العقيدة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس على الفطرة 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين. وثبت في الصحيحين وغيرهما من قصة أول شرك وقع في هذه الأمة أو في من بعث فيهم من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن أول ما وقع ذلك من انحراف أنه كان بسبب عمرو بن الحيث الكلاعي أو الخزاعي الذي سيب التوائب وحمى الحامي ووصل الوصيلة وأفسد وجلب الأصنام بسبب رؤيا شيطانية أراه الشيطان مواقع أصنام وقال: إن هذه آلهة قد انطمرت يوم الطوفان من عهد نوح عليه السلام، فأخرجها وزرعها في كل مكان. وأما قبل ذلك فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. قال ابن عباس ومفسر القران وترجمان الامه وترجمان القران وحبر الامه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفقه الدين ومعرفة التأويل أي التفسير. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا أي أقيموا لهم تماثيل وصور ولم تعبد يعني في العصر الأول حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم يعني ذهب الرعيم الأول بنوها الابتداء وبعد قرون وقرون جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم كانوا يتقربون بها إلى الله وكانت تقربهم إلى الله زلفى فيذبحون لها وينذرون لها بدعوى أنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. من هنا نشأ الشرك وبدأ. فبعث الله تبارك وتعالى فيهم نوحا عليه السلام فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وما آمن معه إلا قليل. كلهم تشبثوا وبمعبوداتهم حتى سلط الله عليهم الطوفان فأغرقهم. ثم استمر الصراع بين الحق والباطل من ذلك التاريخ. كلما خبأ نور النبوة بعث الله تبارك وتعالى نبيا آخر. فما زال الأنبياء تترى يبعثهم الله واحدا تلو الآخر حتى بعث آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم إمامنا وقائدنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومظاهر الشرك قديمة في القديم وفي الحديث. وبعد رفع عيسى عليه السلام رجع الناس ايضا الى الشرك. فظل اليهود وعبدوا عزيرا من دون الله. وظل النصارى وعبدوا المسيح من دون الله. وعاد العرب الى ملة الى ما دعاهم اليه عمرو بن لحي الخزاعي حينما جاءهم باصنام التي منها اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الاصنام. وحتى انه اذا لم يجد احدهم صنم من الاصنام المجلوبه التي جاء بها من الشام وجاء ببعضها من داخل جده حينما لم يجد احدهم ياخذ احد اثاث قدره فيتخذه معبودا من دون الله. بل ربما عمد الى تمره فصنعها الها فاذا ما جاع اكلها. الانسان اذا عطل عقله يعني لم يفكر به في اله الله ولم يتدبر به يصبح كالحيوان. بل الحيوان يمكن ان يوجه فيتوجه. ولذلك وصف الله هؤلاء المشركين والكفار بقوله ان هم الا كالانعام بل هم إيه؟ بل هم اضل. ولم يبق الا طائفه قليله على الحنيفيه مله ابراهيم مثل ما كان عليه زيد بن نفيل الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث امه واحده لانه كان على الحنيفيه مله ابراهيم وهو والد سعيد بن زيد احد العشره هو والد سعيد احد العشره المبشرين بالجنه. وايضا بقي من تنصر مثل ورقه من نوفل وأما البقية فهم بين اليهودية في المدينة والنصرانية في نجران وما حولها وعباد الأصنام والأوثان في مكة وما حولها وغيرها من الأماكن حتى لقد حاصوا البيت ب360 صنما وهي التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة بيده الشريفة والصحابة وهو يقول قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فهدى الله به الأمة من الضلالة إلى الهدى ومن العماية إلى الإبصار إبصار الحق ومن الظلمات إلى النور يذكرهم الله بما كانوا عليه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة أكثر ما يركز على التوحيد ولم يشرع التشريعات التفصيلية إلا القليل لكن لما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا مع استمراره في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة فإنه نزلت الأحكام التفصيلية التي تهم الناس في أمر معاشهم ومعاشهم ولم وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا جعل لنا فيه علما كما أخبر عن ذلك أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وتاركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا ومع ذلك فإن ثمة نوافل للانحراف عن العقيدة فكان هناك المنافقون الذين فضحهم الله سورة التوبة وأمرهم معروف وقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة بين بعضها بقوله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما ظهر مؤسس مذهب الخوارج الذين كفروا هذه الأيام لا كثرهم الله وهو ذو القويصرة الذي اعترض على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما أعطى بعض المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام أو تثبيتا لهم لبعضهم على الإسلام فقال إلى محمد فإنك لم تعلم وإنها خدمة ما أريد بها وجه الله فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ثم أخبر أنه يخرج من ضيضه يعني من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم ذكر أوصاف هؤلاء الخوارج في غير ما حديث عن النبي أثبته أهل العلم أو ثبت السنن الصحيحين والسنن وغيرهم بأسانيد صحيحة ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد عن الإسلام فأخطأهم أبو بكر رضي الله عنه للدين. ثم أخذ بعض الناس بعد ذلك يكيدون للإسلام فرقا من وراء الكواليس. وأول فتنة وقع فيها السيف في الأمة انفتح باب الفتنة بقتل عمر واستشهاد عمر رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بابا قد أوخذ عن الفتن، وبقتله سينكسر ذلك الباب وتظهر الفتن. ثم ألف المنتسون بعض الرعاة والجهلة على عثمان رضي الله عنه، وادعوا ما ادعوا من الدعاوى الكاذبة، وتألموا حتى حاصروا المدينة وقتلوا خليفة الراشد عثمان بن عفان، ومثلوا به ذلكم الخليفة مجهز جيش العسرة ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين الذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه فآمن بذلك وسلم، حتى قتله أولئك الأشرار. ويصعد أحدهم أحد الخوارج، لا تستغربوا فعل الخوارج المرتدين، فإن من قبلهم قد فعلوا مثل هذه الأفاعيل. يصعد أحدهم على جمجمة شريفة بعد أن قطعها، وهل يضر الشاة سلقها بعد ذبحها؟ طبعا الأمثلة تقال كما هي، وإلا فعثمان رضي الله عنه هو من هو. يقال الصيف ضيعت اللبن في الرجل والمرأة والصغير والكبير والفرد والجماعة. نعم. يصعد هذا الخبيث على جمجمة الطاهرة فيقول: والله ما رأيت يوما من أيام الله ولا من أيام الجهاد في سبيل الله مثل هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم تطور الأمر بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فقام الذين تألبوا على عثمان وأخذوا يطالبون بدم عثمان وعلقوا قميص عثمان وزرعوا الفرقة بين الصحابة، وحصل ما حصل من موقعة صفين والجمل بين الصحابة، وهو الأمر الذي يجب أن نكف عنه إلا بمقدار ذكر الواقعة فحسب لأخذ العبرة والعظة، ولا نخوض ولا نغمز ولا نلمس. ثم ظهرت الخوارج وظهرت الرافضة في عهد علي رضي الله عنه، فغلا منهم من غلا، وسنلخص أسباب انحراف العقيدة بعد قليل. فغلا منهم من غلا في آل البيت، وجفى منهم من جفى في آل البيت، وفرط من فرط في الليل من الصحابة، وأفرط من أفرط في دعوة حب آل البيت، حتى وصل إلى حد العبادة والألوهية. وبعد أن قضى علي رضي الله عنه على فتنة السبائية والخوارج، لجأوا إلى الأعمال السرية، فاتفق الخوارج على قدر علي رضي الله عنه، وجندوا قدر علي رضي الله عنه وقدر معاوية وعمر ابن العاص رضي الله عنهما، فنجح ابن أبي ملجم أو ابن ملجم وليس ملجم، ألجمه الله بلجاب من نار، نجح في قتل خليفة الراشد بحربة سممها شهرا كاملا. قال أما ثلاث فلله ولرسوله ولا تسعة رؤوس. قال ثلاث لله ولرسوله وست لبغضه لعلي رضي الله عنه. ثم يمدحه التعيس الآخر يمدحه على فعلته هذه قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل عرش رضوانا إني لأذكره يوم فأحسبه قوس البرية عند الله إنسان لا حول ولا قوة. انظر كيف يأتي على الإنسان زمان يرى الحق باطلا والباطل حقا. انظر إلى فعل الذي قتل عثمان وصعد على جمته ورآه جهادا. انظر إلى فعل الذي قتل عليا في هذه حراب التسعة ويرى أن ذلك قمة الجهاد. وانظر يا عبد الله إلى ابن ملجم هذا الذي كان من خيرة القراء في بداية أمره وقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر ليقرأ الناس القرآن ثم التف عليه التبرية فأخذوه فشارك في فتنة قتل عثمان ثم في فتنة قتل علي رضي الله عنه بل قتله بنفسه. وعندما أرادوا أن يقتصوا منه قال انظر إلى تلاعب الشيطان به قل هل ننبئكم من أحسن أعمالا قال إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة بل قطعوني إرما إرما وابدأوا بأطرافي لأرى تدخل في سبيل الله والعياذ بالله. ثم آثم تبتب على لسانه حتى استمر في ذكر الله يستمر في الذكر على ضلال. ما أكثر الليلة بالبارحة قارن بين فعل هؤلاء وبين فعل خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية رافضة وهي أن الغاية تمرر الوسيلة. عندما يقتلون ويفجرون ويقتلون النساء والأطفال والمسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين ويرون أن هذا هو طريق الجنة قد غرس في أذهانهم الدجاجلة والجهلة والسفهاء الذين يبكون من الجبال ومن وراء الكواليس حتى أوقعوهم بهذا الضلال. وأين هم؟ أتاهم القعدة من الداخل والخارج وضيعوا هذه البراهين وراء السراب بدعوى أن هذا هو طريق الجنة. يقضى على المرء في أيام مهنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. بعد موت علي رضي الله عنه واستشهاده وبعد انتهاء خلافة الراشدة أخذ الناس أو أخذ الفرق تتشعب وتظهر فخرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وظل الكثير من الناس وأخذ الصراع يقوى بين الحق والباطل إلى يومنا هذا. لكن كانت القرون المفضلة الثلاثة الأولى هي خير القرون وإن كان قد وجد صراع بين الحق والباطل غير أن الكلمة كانت لأهل العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ثم خبأ ذلك قليلا ثم ظهر أئمة في القرن الخامس واجتهدوا ومنهم الإمام بن عبد البر والإمام الطالمنكي والإمام ابن أبي زمنين وغيره والمقادسة الذين استمر نشاطهم وارتد. ثم جاء القرن السابع والثامن فظهر ذلك الأسد الهصور الذي لبع العقيدة بكتب ليس لها نظير، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، وتلاميذه الذين رفع الله بهم شأن العقيدة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ثم تلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، والتي بقيت كتبهم إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة، على الرغم من يعني وجود كثير من الفتن التي تظهر بين البينة والأخرى. ثم أظلمت الأرض كثيرا ولا سيما في الجزيرة العربية، فإنها منذ القرون الثلاثة، بل يكاد القائل أن يقول منذ انتقال الخلافة الراشدة إلى الكوفة، وإلى أن ظهرت الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، والجزيرة تمر بكثير من الظلمات حتى أحيت فيها العصبية القبلية، وظهرت فيها كثير من الألوان الشرك والبدع والخرافات. فقيد الله دولة الإسلام التي قامت بالدعوة إلى الإسلام، والمتمثلة في قيام الإمام الجليل محمد بن سعود رحمه الله تعالى، والعالم الجليل الفذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فبدأ ينهض شأن العقيدة في هذه الجزيرة المباركة في مهبط الوحي. ولم يكد يمضي نصف قرن حتى هدمت كثير من القباب والأصناف التي كانت تعبد من دون الله حتى في مكة والمدينة. لكن أعداء الإسلام الذين أفسدت قلوبهم، والذين امتلأت قلوبهم غيظا على أهل العقيدة الحقة وعلى أهل السنة والجماعة، لم يتقوا أو لم يتخذوا وسعا في سبيل القضاء على هذه الدعوة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وحاولوا إسقاطها مرتين، وهذه تعود ولله الحمد مرة أخرى على أحسن حال وعلى أعظم حال. وفي هذا العصر تناهت أهل العقيدة كثير من الذئاب باسم وحدة المسلمين أحيانا وباسم عدم الفرقة أحيانا أخرى، وباسم الرمي بالتشدد مرة ثالثة، وباسم أن الدعوة إلى التوحيد أمرها سهل يمكن أن تتعلم في عشر دقائق، أو باسم أن لا نشغل الأمة بهذه الأمور والمسلمون يتخطفون من كل مكان، والواقع أن ما تخطفوا إلا لما ضعفت العقيدة أو ماتت في بعض عند كثير من المجتمعات. هذه نبذة تاريخية عن المراحل التي مرت بها العقيدة الإسلامية. وبعد أن قيض الله الملك عبد العزيز وأبناءه البررة والعلماء الأفاضل الذين تكاتفوا مع هذه القيادة المباركة، اجتمع الناس على عقيدة سواء وعلى منهج سواء، هو العمل بالكتاب والسنة وتحكيم شرع الله في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والحدود وكل شيء. وما زالت كذلك ولله الحمد والمنة. ومع هذا فقد وجدت نوابذ تأثرت ببعض الأفكار فانحرفت عن العقيدة الصحيحة وأشبرهما نابتتان خطيرتان، نابتة الغلو والإفراط ونابتة الجفاء والتفريط. فنابتة الجفاء والتفريط تتمثل في أرباب العلمنة المنسلخين من الدين، دعاة التفرج والتغرب ودعاة الانسلاخ من الدين، وهؤلاء أرى أنهم أخطر من أقل خطرا من الفرقة الثانية، لأن كثيرا من أفكارهم لا تنطلي على المسلمين الواعين الفاهمين. فلو دعا أحد إلى ترك الصلاة أو دعا أحد إلى فعل بعض المعاصي أو تحير على ذلك مثل دعاة تحرير المرأة في هذه الأزمنة ودعاة حقوق الإنسان المزعومة، لكن هذا لا ينطلي على المسلمين الذين نشأوا على عقيدة التوحيد في هذا البلد المبارك، ولا انطلت فإنما تنطلي على تلزمة قليلة لا يؤذن بها ولا يلتفت إليها ولا إلى أفكارها. ولعلكم تلاحظون حفظكم الله ردود علمائنا وطلبة العلم على هذه الفئة الضالة المنحرفة، وهم يريدون، وقد ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص تقمصوا الدعوة وهم يريدون برمجة وأبركة الإسلام بالتنازل عن بعض أمور الإسلام وبالوحدة بينهم وبين بعض الفئات المنحرفة والجماعات الضالة، ويريدون أن يرضوا اليهود والنصارى بأي طريق، ويريدون أن ينشروا الإسلام في قالب جديد. فدعوا إلى الاختلاط، ودعوا إلى توريث الرجل من المرأة المسلم من غير المسلم، وإلى تزويج المسلمة بالكفار، وإلى سماع الأغاني، وإلى حل الربا، وإلى 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 وإلى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودعاة هذا الباب لا يخرجون عن فئتين، إما فئة مستأجرة من قبل أعداء الإسلام، وإما فئة جاهلة تصدق وتزمر خلف كل ناهض وداعي. أكرر وأقول إن خطر هذه الفئة أقل من التي بعدها. الفئة الثانية التي هي أشد خطرا هم أهل الإفراط،
وهم الغلاة الخوان المتطرفون دعاة التكفير الذين لا هم لهم إلا تكفير المسلمين، ومن علاماتهم النيل من علماء الأمة والتهوين من شأنهم وإبعاد الناس عنهم، ومن علاماتهم أيضا إيهام بعض جهلتهم بأنهم علماء، ومن علاماتهم أيضا التزهيد في بعض الثوابت والمبادئ بدعوى أن نريد أن نجمع الأمة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام، فلا يتكلمون عن العقيدة ولا عما يضادها وهو الشرك، بل ينقمون، بل ربما مجدوا عباد القبور وكبروا إخوانهم الذين هم على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. فالولاء والبراء عندهم في سبيل الحزب الذي ينتمون إليه والذي يتشكلون تحت لوائه وينضون تحت رايته، ولو كان قائد الحزب أو دعاته من دعاة الشرك الأكبر ومن دعاة الانحلال من الدين والعياذ بالله، وهذا في غاية الخطورة. مقبل الخطر أنهم يتكلمون باسم الدين وعليهم مظاهر إسلامية، من هنا قد ينقجع البعض بهم وبدعوتهم. تعرف عمن يا عبد الله تأخذ دينك، اعرف عمن تأخذ دينك، واعلم أن المرء على دين قليله، واجتهد في أخذه عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين. وفي استعراض هذا التاريخ العقدي والمصطلحات العقدية والتطورات، نخلص إلى ذكر أسباب الوقوع بالانحراف فيما يتعلق بالعقيدة. أول الأسباب الجهل، الجهل، ولذلك اشترط العلماء لصحة لا إله إلا الله العلم الذي ضده الجهل. فالجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل وتنطلي عليه أي شبهة تعرض عليه، لا يمكن له أن يتخلص منها إلا بالعلم الذي هو نور يضيء له الطريق. ومن أذكرها باختصار جدا، من الأسباب أيضا الغلو في الأشخاص، وقد عرفتم كيف عمد قوم نوح أولئك قد، ثم تطور الشرك في العالم إلى يومنا هذا. من الأسباب تقديس الأشخاص والمبالغة في الثناء والمدح، من الأسباب أيضا التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد، من الأسباب أيضا التعصب للقبيلة أو الرأي أو المنهج الذي يخالف منهج الإسلام، من الأسباب أيضا تخاذل البعض عن مواجهة هؤلاء بالأدلة الشرعية القطعية، من الأسباب أيضا تفرق كلمة أهل السنة والجماعة وما يغرس بينهم من شقاق، من بذور شقاق وخلاف قد تكون بين أصحاب المنهج الواحد في الآونة الأخيرة والعياذ بالله، فقد توجد هناك مهاترات ومشاحنات وإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأ أحد إخوانهم بخطأ فعليهم أن يبصروه بدلا من أن يستروا عليه ويزيدوا ويبالغوا، علما بأن أكثر ما يدعى من أخطاء بين تلك الفئات التي يلزم بعضها بعضا إنما هي أوهام أو إلزامات
لا حقيقة لها، أو دعاوى لا تستند إلى دليل، أو اختلاف وجهات نظر في قضية ما، أو نحو ذلك. فلنتق الله عباد الله. أيضا من الأسباب انتشار كثير من الصحف والمجلات التي تدعو إلى منهج الإفراط أو التفريط، ناهيك عن بعض القضائيات ووسائل الإعلام والشبكات العنكبوتية وغيرها من وجود مندسين يصطادون في الماء العكر ويدسون السم في الدسم. فعلى المسلم ان يكون يقظا تجاه هذه الامور، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعناد ايها الاخوه هو في لزوم السنه والاحصان بكتاب الله عز وجل، سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع الى علماء الامه فيما اشكل، وتنزيلهم منازلهم، واخذ العلم عنهم، والبعد عن المواطن المشبوهة، والبعد عن مخالطة أهل البدع والأهواء، والعفو على السنة بنواجذ، ولزوم جماعة المسلمين إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأتبعكم عذرا على هذه الإطالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنشكر شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته. جاءتنا كثير من الأسئلة أيها الإخوة، بعض منها أجاب عليها فضيلة الشيخ أثناء المحاضرة، وبعضها مكرر، وبعضها يتعلق بموضوع المحاضرة، وبعضها يتعلق في أبواب أخرى. ونحاول عرض بعض من هذه الأسئلة بقدر ما يسعفنا الوقت، وما يتبقى فسيتم عرضه إن شاء الله تعالى على فضيلته أثناء الدروس، التي كما تعلمون أن درسي فضيلة الشيخ بعد صلاة الفجر كتاب المناقب صحيح البخاري يوميا، وبعد صلاة العصر كتاب أصول السنة للإمام أحمد. فسنعرض باقي هذه الأسئلة التي لم يسعفنا الوقت على عرضها الآن، سيتم عرضها إن شاء الله تعالى على فضيلته في خلال هذا الأسبوع. يقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة؟ وسؤال ثاني يقول: هل كل من مات بحرب يقال له شهيد كما نسمع ذلك في بعض الدول؟
أما السؤال الأول فالبدعة واحدة ما فيها حسنة وسيئة، بنص كلام رسول الله، سأختصر الجواب، بنص كلام رسول الله وهو ماذا؟ كل أكل كل بدعة ضلالة، هل قام إلا البدعة الحسنة؟ ثم إن كان ذلك المقدم يعني ما دل عليه الكتاب والسنة بعمومه، فإن تحسينه من قبل الشرع، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وقد قبح الشرع جميع ماذا؟ جميع البدع بلا استثناء. وقد رد كثير من السلف، الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك الشاطبي رد على شيخ القرافي على هذا التقسيم. فالبدعة لا تقوي إما أن تكون يعني بدعة، ليس هناك عندنا إلا بدعة أو سنة. فإن تشبث البعض بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فإن قصد عمر هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر وعمر
بينما ضعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يفعل بدعة وإنما أحيا ماذا؟ سنة. وإن تشبث أحد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رأوا مسلمون حسنا فهو عند الله حسن، لو أنهم عرفوا سبب هذه المقولة لما استدلوا بهذا. سبب المقولة عندما شرح الله صدور المسلمين لاستخلاف من؟ ها؟ يا إخوان، استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع عليها أهل الحل والعقد وبايعوه، فبايع المسلمون جميعا. عندها ولما رأى هذا الأمر العظيم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والمراد المسلمون أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصار. فسبب المقولة يبين المراد بهذه. أما لو استدل بقول من سن في الإسلام سنة حسنة حديث جرير بن عبد الله، فأيضا هذا استدلال باطل. أولا الرسول قال من سن، وهؤلاء جعلوا من ابتدع. ثانيا معنى من سن عند أهل العلم أي من أحيا. ثالثا الإسلام ما فيه إلا سنة أو بدعة. رابعا سبب القصة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فلما جاء الرجل بهذه الصرة وتبعه الناس قال من سن سنة حسنة، فليس فيها أي استدلال بمثل هذه النصوص. أما السؤال الثاني وهو إطلاق الشهادة على كل من قتل، هذا أمر وصل إلى حد إطلاق الشهادة على من يموت من النصارى واليهود وغيره من الملاحدة. نسمع في بعض الإذاعات الإسلامية من يقول الشهيد فلان، هو يعني رجلا نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا، الشهيد فلان. وحتى لو كان من المسلمين قد يكون ممن عنده انحراف كالتكفير والمروق من الدين بشتى الطرق فيقول عنه انه شهيد. بل من اعظم المصائب ان يسمى من يستشهد عليه، من نرجو الله ان يكون شهداء من قتل على يديه، يسمى هذا القاتل اذا قتل فيما بعد يسمى ماذا؟ شهيدا. يذبح المسلمين الاطفال النساء بدعوى الجهاد ويسمونهم هذا شهيد. ثم ايضا لم يقتصروا على الرجاء ان يكون شهيدا، بل يجرمون جزما قاطعا انه شهيد، الشهيد فلان، بل يذبحونه قبل ان يقتل، بل يقيمون له عرسا بعد ان يقتل ايضا، يسمونه عرس الشهيد. وإن كان أحد الذين ابتدع هذه البدعة وهو الترابي، ولا أجد غضابة في تسميته لأنه أعلن إلحاده هذه الأيام، أقول هو من أول من أحيا ما يسمى أقام ما يسمى بماذا؟ بعرس الشهيد. لما اختلف مع قومه قال والله هؤلاء الذين يظنونهم شهداء كلهم قصة والعياذ بالله، ثم توجه بمقولاته الكفرية الأخيرة والتي منها تحليل كثير من المحرمات. وأظن أن الأمر لم يعد يخفى على أحد. وما يوثق له أن يمجده بعض المنسوبين إلى الدعوة ويسمونه أخاهم ويمجدونه حتى بعد تصريحاته الأخيرة وإلحاده الأخير والعياذ بالله. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحد إحدى غزواته وهناك رجل لم يفر أحد قرية يجذل هذا ويقتل هذا ويقتحم الصفوف يقتل، بمعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة هل أنه لما قتل أو لما مات قال هنيئا له الشهادة، أو قبل ذلك قال هنيئا له الشهادة؟ قال لا، هو في النار، هو في النار. يقول أحد الصحابة تبعته وقد أدخن بالجراح، فلما أدخن بالجراح اتكأ على ذبابة سيفه فافترقت بطنه وظهره وقتله. لا يجوز الجزم بالشهادة لأحد على وجه الأرض ولو قتل بين المسلمين والكفار إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الجزم له لأحد إلا لمن أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. ومن أبى هؤلاء ماذا نقول إن كان يجاهد في سبيل الله فيما يظهر لنا؟ ماذا نقول؟ يا اخوان احسن نحسبه، نرجو الله له الشهاده، نرجو الله له الشهاده. ولذلك ترون بعض البيانات ولا الحمد لله عندنا عندما يقتل بعض اخواننا من رجال الامن قالوا ونرجو ان يحسن كما قال سماحه المفتي حفظه الله، وارجو الله ان يكتبهم بماذا؟ في عداد الشهداء. عرض الله، انظر كيف تحفظ أهل السنة وهم يغلب إن شاء الله على ظن أنهم شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في من يقتلون على يد الخوارج قال خير قتيل ماذا؟ خير قتيل من قتلوه. وهذا الحديث يجب أن يبث بين رجال أمننا وصفهم الله الذين يحرسون يسهرون براحتكم وراحة الجميع، يسهرون عندما ننام ويتعبون عندما نستريح. يجب أن نبشرهم بهذه البشارة دائما في كل خطبة، بشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من إيه؟ من قتلوا، لأننا على يقين أن الذين قتلوا وحكموا خوارج ومرقون، لا نشك في ذلك، ومن شك في ذلك هو جاهل بالعقيدة الصحيحة، لم يفهم التوحيد. من يشك في تسميتهم خوارج والله لم يفهم التوحيد ولم يفهم العقيدة الصحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروا قتلى تحت ايه؟ تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار. كلما خرجوا في زمان أو كلما ظهر قبلهم قرن قطع حتى يظهر في إعراضهم من الدجال. فانتبهوا، إطلاق كلمة شهيد ليس سهلة، تأتي لشخص ذبح المسلمين في كل مكان وتسميه شهيدا، من أين له الشهادة؟ هذا ظالم إن لم يحكم عليه بالكفر، لأن بعض أهل العلم يرى أن الخوارج ما حكمهم كفار. وأنا وإن كنت ممن يتوقف في الحكم عليهم بالكفر إلا أن النصوص في خطورة أمرهم، بل قد ترجح قول من قال بتفسيرهم قوية جدا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فانتبهوا إلى هذه الفتاوى والكلام عن فلان الشهيد وفلان غير الشهيد. فإذا كان ممن يغلب على الظن إن شاء الله أنه يعني ينتجع وأنه قام بما عمل قد تحصل معه الشهادة، نقول ماذا؟ نرجو الله له ماذا؟ الشهادة.
هذا سائل له أسئلة متشابهة، أولها من رد على شبهة من يقول إنكم تهتمون بالعقيدة في محاضراتكم ودروسكم وتنسون الكلام حول أحوال المسلمين والغزو الصليبي وفق الواقع؟ وثانيها ومن رد على من يقول إن مسائل العقيدة تفرق المسلمين وتوجب التهاجر والبغضاء. وثالثها يزعم البعض أن لوط عليه السلام لم يدعو إلى توحيد الله تعالى، وإنما كان الخلاف بينه وبين قومه حول الفاحشة فقط. لذا ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ولم يذكر دعوته إلى التوحيد.
أما السؤال الأول وهو يعني زعمه أن طلبة العلم ومشايخهم لا يتكلمون إلا عن التوحيد، أقول لك انظر إلى هذه الدورة وغيرها من الدورات، ما الكتب التي تدرس فيها؟ شيء آخر، اذهب إلى دروس مشايخنا في الرياض، ماذا يدرسون؟ يوم عقيدة، يوم فقه، يوم سيرة، يوم نحو ولغة، يوم تفسير، يوم بيان الرد على أعداء الإسلام. انظروا إلى ما يكتبه علماؤنا في الرد على الملاحدة والعلمانيين. تعال إلينا حياك الله إلى المسجد النبوي وانظر ماذا يدرس هناك، تجد العقيدة، تجد الفقه، تجد الترغيب والترهيب. فهذه دعوة، والدعوة لا حدود لها، لكن عليك أن تنظر ما لا يدرس. لكن قد تكون هناك مناسبات معينة يعني تطرح فيها قضايا معينة يا عبد الله، قد تكون هناك مناسبات معينة تطرح فيها قضايا معينة. لما انظر على تقول يعني ما يتعلق بفتح الواقع، أنا لم أفهم حتى الآن فتح الواقع الذي يريدون، أهو قراءة الصحف والمجلات في الخارج؟ أهو الخطب في بيان ما فعله زيد وعمر في الخارج؟ أهو الحديث عن قصة مونيكا لويلسكي أو حنان عشراوي؟ هل هذا هو فتح الواقع؟ أنا أقول هذا الكلام لأنني يعني سمعت خطبة لزيد من الناس في جدة كل ما حنان عشراوي، وأخرى في مونيكا. هل أبدت المسلمين شيئا بقصة ذكر قصة الكفار مع بعضهم البعض؟ ما الذي يعني هؤلاء خلاص انتهى أمرهم، شطب عليهم يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بفتح الواقع غرز العلماء، فيا من يغبط العلماء إني بريء لست منك ولست منك. أم أنه التحدث عن بعض القضايا التي تجري هنا وهناك دون توجيه للمسلمين للأسباب التي وصلوا فيها إلى هذه الحالة؟ أم أنه إدخال الخطافات الورق والمجلات إلى المساجد بما فيها من صور خليعة؟ وقد حدث هذا معي في مسجد من المساجد، جاءوا برزمة فلفت نظري أحد الإخوة أن مليئة بالصور الخليعة وأعطاني إياها وأنا في المحراب على المنبر. الشيخ أول أخرجها ثم أطرح ما عندك، أخرج هذه الصور الخليعة من المسجد ثم بعد ذلك أطرح ما عندك. أحدهم يتحدث عن فتح الواقع ثم يذكر أنه يثني على العلماء ثم يقول ولكننا نريد فتح الواقع والعلماء يفهمون الواقع، إذا نقض ما أطرح. استنوا يا إخوان، والله هذه قضية غير مفهومة لدى كثير من الناس. فقه الواقع هو الذي يجتمع له علماؤنا ويدرسون تلك القضايا التي جدت وتجد الليالي والأيام، وربما اختلفوا في بعضها، وأبدى كل ما ظهر له في ضوء الكتاب والسنة، وربما تحفظ البعض على بعض الفتاوى. هذا هو فقه الواقع، هذا هو فقه الواقع. أما تريد أن أتحدث عن ما يفعل فلان في بلاده وما يفعل علان في بلاده، الفاصل. أما ما يفعل بإخواننا سواء في فلسطين أو في العراق، والله إنه لأمر يخض مضاجعنا، ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ وجه المسلمين إلى العلم الشرعي حتى تجتمع كلمتهم على الحق، وتجتمع كلمتهم على العقيدة الصحيحة.
بغير ذلك لا يمكن أن تجتمع تبر الأمة أبدا. تريد أن تجمع من يعبد القبور ومن يعبد الأصنام ومن يجعل البعث ربا له ما له ثاني ومن يستغيث بالأموات من دون الله ومن يستغيث بصلاح الدين الأيوبي. هذا نسمعه عند كثير من في كثير من الإذاعات الإسلامية. صلاح الدين رحمه الله أكرمه الله بما أكرمه به، نسأل الله أن يثيبه على ما قدم، لكن أن نقول يا أين أنت يا صلاح الدين؟ هذا هو الشرك الإيه؟ ها؟ الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. بل لو قال أذكني يا محمد والله قد كفر. بل لو قال أنقذنا يا محمد لقد أشرك بالله شركا أكبر. فما هو بكر الواقع الذي يريدونه؟ هل هو السكوت عن الشرك والبدع والخرافات؟ نعم، أنا أقول يجب استعمال الحكمة في دعوة المغرر بهم في هذه القضايا، لكن لا تقول هذا يعني أسكت فلا نقول هذا العمل شرك وهذا العمل بدعة. هل هذا هو المطلوب يا عبد الله؟ لا والله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عنه. أنا لا أقول استفز بالقوم وأحدث فتن في بعض الفئات التي تعيش بيننا مع بعض الفئات التي تعيش بيننا، لا، يجب أن يعاملوا بالحسنى بشرط أن لا يظهروا وأن لا يؤذي المسلمين بخرافاتهم وبدعهم وشركياتهم، ويتعامل معهم بحكمة على أن لا يظهروا سقوطهم بين المسلمين. أما ما ذكره السائل عن لوط عليه السلام، فإن لوط عليه السلام وعث في زمن مبعث عمه إبراهيم عليه السلام، وقد دعا إبراهيم ودعا يعقوب إسحاق ودعا يعقوب، كلهم دعوا إلى التوحيد. ولا يتصور أن لوط نعم اقتصر على الدعوة إلى ترك اللواط، بل لكونهم اشتهروا بهذه الفاحشة حذرهم منها، بل في الآيات ما يدل على الدعوة إلى التوحيد، ولا تأتوا بالأرض مفسدين ولا في الأرض بعد إصلاحها، كل دعوة إلى التوحيد. وكان شعيب عليه السلام عندما ركز على منع تحريم التفصيل في المكيال والميزان نص أيضا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإذا كان يوجد مجموعة من الأنبياء هذا يدعو إلى التوحيد وآخر يدعو إلى الخلاص من بعض الفواحش، فإن هذا لا يعارض، لا أمور لا تتعارض، فإن من دعا إلى التوحيد فإن من حقق التوحيد سلم من هذه الأمور كلها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
تختم بهذا السؤال ضيق الوقت، وهو ما هي المؤلفات التي تتكلم عن تاريخ العقيدة الإسلامية؟
المستعرض لكتب السلف قديما نجد فيها إشارات بل عبارات تتعلق بالتاريخ، تاريخ العقيدة. هل قرأت كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي حاتم، كتاب السنة لخلال شرح رجل السنة والجماعة، الإمام ابن أبي عبيد قاسم أبي عبيد قاسم السلام، كتب شيخ ابن تيمية وما قبلها، تعطيك نبذة تاريخية عن المراحل التي مرت فيها العقيدة. الرد على بشر المريسي، الرد على المعتزلة، الرد على الجهمية، هذه كلها تستقى منها تاريخ. ذكر وقائع الخوارج وما حصل منهم الرد عليه، ذكر وقائع الرافضة وما حصل منهم وما رد عليه، كل هذا فيه تاريخ للعقيدة. لكن إذا كان الأخ يسأل عن الذي أفرد بهذا الموضوع أو الكتب التي أفردت في هذا الموضوع، فمما أذكر كتاب الشيخ عبد الرحمن المغراوي، محمد عبد الرحمن المغراوي الذي أخذ به الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، أظن بهذا هو تاريخ العقيدة الإسلامية. وأيضا هنا مؤلف مشهور للشيخ الدكتور البريكات بعنوان مدخل العقيدة الإسلامية، ذكر فيه بعض المسائل التاريخية. وكل ما ذكر من الوقائع وكتب الفرق كلها تتحدث عن تاريخ العقيدة، كتب الفرق والرد عليها كلها تتحدث عن يعني تاريخ العقيدة وما يضادها. والله أعلم. إذا كان الشيخ يضيف بعض كتب يذكرها.
نشكر شيخنا على ما تفضل به من هذه المحاضرة والإجابة على الأسئلة، وأذكر الإخوة الجميع جميعا أن الدروس ستبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وسيتم توزيع السنة العلمية على الراغبين في المشاركة في حضور الدروس بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى، وتسجيل أسماء الراغبين للمشاركة. كذلك ستوزع بعد الصلاة هذه الدورة العلمية. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في رحاب بيت من بيوت الله للتذاكر والتناصح والتعاون على البر والتقوى. فجزى الله كل من أسهم في تهيئة هذه اللقاءات التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها خير الجزاء، سواء كانوا من المسؤولين ولاة الأمر وفقهم الله، أو من طلبة العلم الذين اجتهدوا في تهيئة ذلك. ولا أدل على ذلك من حضور هذا المسؤول وفقه الله تعالى وكيل محافظة حفر الباطن، فجزاه الله خيرا على تشريفه لافتتاح هذه الدورة، ونسأل الله يجعل ذلك بجزاء حسناته. وهذا يدل على حرص المسؤولين على الخير، وهذا دأبهم الذي تعودناه منهم دائما وأبدا، فجزاهم الله خيرا. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الكلمة أو المحاضرة المتعلقة بتاريخ العقيدة ومدخلها، سأتكلم عنها إن شاء الله في العناصر الآتية. الأمر الأول معنى العقيدة، والأمر الثاني شرح بعض المصطلحات العقدية، والأمر الثالث نبذة تاريخية عن العقيدة وتطورها ومنذ أن انحرف الناس عن الكفرة فيها إلى نهاية مبعث الرسل لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والفقرة الرابعة وأيضا يلحق بهذا التاريخ، كيف بدأ الانحراف في العقيدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نواه ذلك، ثم بعد ذلك لعلنا نذكر بعض خصائص العقيدة إن سمح الوقت بذلك، ثم نختم بتنبيهات وتوصيات مهمة تتعلق بواجب المسلم نحو نشر عقيدة السلف. فأما المسألة الأولى وهي معرفة العقيدة أو تعريف العقيدة، فالعقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الأمر أي أبرمه، ومنه عقد الحبل أي وثقه وشده، ومنه عقدت اللبن أو العسل أي جعله قويا تخينا بعد إجراء عمليات معينة له، ومنه أيضا عقد المواثيق والعهود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتشمل العقود التي بينك وبين الله، والعقود التي بينك وبين العباد في ظل شريعة الله. هذه بعض المعاني اللغوية. أما تعريفها في الاصطلاح فهي معرفة الأحكام العقدية التفصيلية المكتسبة من أدلتها اليقينية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد الشبهات التي تتعرض لها عقيدة الإسلام. هذا كله يدخل في تعريف العقيدة. فأما معرفة المسائل العقدية أو الأحكام العقدية تشمل توحيد الله عز وجل، تشمل أركان الإسلام والإيمان والإحسان كما تشمل كل ما يجب اعتقاده والسير عليه من لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين، كما تشمل الجد والاجتهاد في الذب عن العقيدة ودفع الشبهات التي يطرحها المغرضون والمرجفون ومرضى القلوب، سواء كانوا كفارا أو كانوا من بعض من انحرفت فطرهم إلى البدع من بعض أهل الإسلام. وهناك مصطلحات معينة لها مساس بالعقيدة، وتشمل تلك المصطلحات المصطلحات العلمية العقدية عند أهل السلف، وربما نشير إلى بعض المصطلحات عند الخلف. وأول تلك المصطلحات التوحيد. فالتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد هذا الأمر. ومنه قولهم فلان وحيد زمانه أو واحد زمانه، مبالغة في وإن كانت لا تليق في غير الرسل وكبار العلماء، والمقصود أنه لا يبارى ولا يجار في تخصصه. ومعناه الإفراد. وأما التوحيد بالاصطلاح أو بالشرع فهو إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. معنى ذلك أن نعتقد أنه الرب المالك المتصرف القادر على كل شيء، ونعتقد أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، ونثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، على حد قول الله عز وجل وما خلقت، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن تلك المصطلحات الإيمان. فالإيمان باللغة معناه الإقرار المتضمن للتصديق والعمل. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن يصبر على التصديق لأمور يطول شرحها، خلاصة بعضها أن التصديق قاصر عن تعريف الإيمان أو عن معنى الإيمان، فإن التصديق يقابل بالتكذيب والإيمان يقابل بالكفر، والتصديق يقال لصاحبه صدق، وإذا خالف يقال له كذب، والإيمان يقال لصاحبه مؤمن أو آمن، ويقال لمكذبه كافر. والتصديق يتعدى بنفسه، والإيمان يتعدى باللام أو بالباء، آمن به وآمن له. هذه بعض الفوائد اللغوية في هذا الباب، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد على الباقلاني، وأيضا فليرجع إلى كتب اللغة والمصطلحات العقدية المعروفة. والإيمان عند السلف الصالح في اصطلاح أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن تلك المصطلحات ما يقابل الإيمان وهو الكفر، وهو في اللغة الستر، يقال كفر الزرع أي ستره، كفر الحبة بمعنى ستره تحت التراب ليسقيه بالماء. ومنه أخذ الكفر الذي هو ستر الحق، سواء كان ذلك بالجحود أو التكذيب أو الإعراض الكلي أو بسب الله ورسوله أو بأي نوع من أنواع الكفر، وهو نوعان كفر أصغر وكفر أكبر، فالكفر الأكبر مخرج من ملة الإسلام ويشمل ما أشرنا إليه قبل لحظات، والكفر الأصغر هو الكفر الذي دون كفر، ولها تفصيلات لا يتسع الوقت الآن لذكرها، غير أنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن الكفر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. ومن المصطلحات المعروفة في باب العقيدة الفسق والبدع، والبدعة، والفسق يشمل الكفر الأكبر والأصغر ويشمل المعاصي جميعها. والبدعة تشمل كل إحداث في الدين لقصد مضاهاة الشرع، ولذلك عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وخلاصة معناها أنها ما أحدث في الدين مما لم يرد به كتاب ولا سنة تقربا إلى الله تعالى. وقد حذر نبي الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك النفاق الذي هو على قسمين أيضا: النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر وهذا خروج من ملة الإسلام، والنفاق العملي وهو الاستطاعة ببعض صفات المنافقين التي دون الكفر كخلف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة وما إلى ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من المصطلحات العقدية المعروفة أيها الإخوة مسألة السنة وأهل السنة والجماعة والسلف والخلف، وسنعرض عليها باختصار. فالسنة لها اصطلاحات كثيرة عند أهل الفقه وعند أهل أصول الفقه وعند أهل الحديث، لكن سأقتصر على مفهوم السنة في مسألة العقيدة فيما يتعلق بالعقيدة. فالمقصود بالسنة إذا ذكرت في باب العقيدة المقصود بها هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السير على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نزوم الجماعة ونزوم إمام المسلمين وجماعتهم، والعرض على ذلك في النوادر، وعدم الخروج عنه يمنة أو يسرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها في النوادر. ولذلك ألفت كتبهم في العقيدة مثل السنة، كالسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام ابن أبي عاصم الزبد بن عاصم، والسنة للخلال وغيره. ومن المصطلحات
الجماعة. فمن هي الجماعة؟ ومن هم أهل السنة؟ ومن هم الطائفة المنصورة؟ ومن هم الفرقة النادية؟ ومن هم أهل الحق؟ ومن هم أهل الحديث؟ ومن هم أتباع السلف والسلفيون؟ هذه المصطلحات وهذه المسميات تعني مسمى واحدا ولو اختلفت الألفاظ، وهم كل ما من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث افتراق الأمم فسئل عن الفرقة النادية أو الطائفة المنصورة قال هي الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة هم جماعة أهل الإسلام الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، ولا سيما إذا كانت جماعة يمثلها إمام كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد والمنة. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا واعتقادا، ولم يشذوا عن ذلك يمينا او شمالا. ولا فرق بين الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه عند اهل السنه والجماعه، ولا بين السلف والسلفيين والجماعه واهل السنه واهل الحق ونحو ذلك من المسميات التي تعني مسمى واحدا كما اسلفت. أما السلف فإذا أطلقت كلمة السلف فإنها إذا أطلقت عند أهل السنة سواء قيدوا بالسلف الصالح أم لم يقيدوا فإن ذلك مفهوم باللزوم. فإذا أطلقت كلمة السلف عند أهل العلم من أهل السنة فإنهم لا يعنون بذلك إلا السلف الصالح، ولا يعنون سلف الكافرين أو سلف المبتدئين. والالتجاء إليهم والانتساب إليهم شرف كما قال الله جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا تتغرب يا عبد الله في ذلك الى السلفيه، فان تلك منقبه لك، ولا سيما ولله الحمد ونحن في دوله سلفيه سنيه تمثل منهج اهل السنه والجماعه بكل ما تعنيه هذه الجمله من معنى. وسواء قلنا ان السلف يشمل اهل القرون الثلاثه الاولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او توسعنا في ذلك فقلنا ان السلف يشمل كل من تقدم على هذا المنهج وهو صحيح ان شاء الله تعالى. الامر يعني ليس فيه كبير خلاف بين اهل العلم، فإنهم حتى الذين اقتصروا على أن المقصود بالسلف الصحابة جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين فإنهم يدخلون كل من جاء بعدهم على هذا المنهج تحت هذا المسمى. فإياك أن تتبرم
الانتساب والاعتداء الى هذا السلف، الى هذا المنهج السلفي القويم. وسواء سموا اهل السنة او سموا السلف اتباع السلف او سموا السلفيين او سموا باهل الحديث او سموا بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإن هذه مصطلحات علمية واحدة، والعبرة بالتطبيق لما يقتضيه هذا الاسم، وليست العبرة بالدعوة. نلاحظ هنا أن البعض من الناس لا يريد ذكر السلف والسلفية، ولا أدري أذلك راجع إلى ضعف علمه أم إلى خوفه من الآخرين أم إلى سوء فهمه. وكم من عامل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عامل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإن قال لنا قائل نرى بعض الجماعات التكفيرية في غير هذه البلاد تتسمى أو تدخل بعض أو تجعل في ترتيبتها جماعة كذا السلفية، ونقول أيها الإخوة ليست العبرة بالدعوة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، وهذا يحزمه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو الإيزان الصحيح في هذه المسألة. أما الدعاوى فلا تقف عند حد، فإن أحد الفرق الباطنية المارقة يسمون أنفسهم أهل التوحيد وهم أهل الشرك، وإحدى المواقع الباطنية الخطيرة القديانية تسمي موقعها موقع الإسلام، فهل تعني هذه الكلمة أن نهرب من كلمة الإسلام أيضا أو من كلمة التوحيد؟ وتسمي كثيرا وتتسمى كثير من الفرق المنحرفة لأهل السنة وهم لا يمثلونها لا جملة ولا تفصيلا، فهل نتنازل عن هذا اللقب لأن تلك هذه الجماعة أو تلك تلقبت بهذا اللقب زورا وبهتانا وجورا وعدوانا؟ لا يا عبد الله، العبرة كما يقال بالمعاني لا بالمباني، وإن كان المبنى يدل على المعنى لكن من حيث الدعوة ينظر إلى مدعي هذه الدعوة، هل هو صادق في دعوة؟ هل السلفية المزعومة في بعض عند بعض الجماعات هل هي تقدير المسلمين والذميين والمعاهدين واستحلال دماء الأبرياء والتفجير في بلاد المسلمين بدعوى أن ذلك جهاد في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل خدمة الصهيونية والماسونية والروتاري وغيرها من النوادي الكفرية؟ إذا كون بعض لو جاءت وقال إنه مسلم وهو ليس بمسلم نتنازل عن كلمة الإسلام من أجل أن هذا الداعي ادعى الإسلام؟ لا يا عبد الله، كن ثابتا على الجادة، كن ثابتا على الحق، ولا تزعزعك الأهواء، ولا تلعب بك الأدواء، ولا تغيرنك دعاوى المدعين والصراعات المفترين. كن أرقى من الجبال، كن أثبت من الجبال الراسيات على عقيدتك، ولا تنهزم أمام هذه الدعاوى الضالة. من المصطلحات يا عبد الله لفظ الخلف، والخلف إذا أطلق عند أهل السنة فإنهم يعنون من انحرف عن الجادة من أهل الكلام والفلسفة الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا واعتمدوا على الآراء المنطقية والقضايا العقلية والعلوم الفلسفية فبعدوا عن منهج الله الحق. ولذلك يقول بعض الناظمين: وكل خير في اتباع من سلك، وكل شر في اتباع من خلف. وغالبا ما يأتي ذم الخلف على سبيل الذم. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإن كان قد يقال هذا الأمر عليه المسلمون خلفا عن سلف، فيقصد بهؤلاء الخلف هم من سار على نهج السلف، لكن الغالب عند التعبير وعند ذكر المصطلحات أنهم يعبرون بالخلف عن المنحرفين عن الجادة في عقيدتهم من مؤولة الصفات ومن الفلاسفة ومن أهل الكلام الذين ضلوا وأضلوا. من المصطلحات المعروفة عند أهل العقيدة الصحيحة التعبير بالألفاظ الشرعية كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. فلو تأملنا ما تقدم من السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وما إلى ذلك، لو تأملت هذه المصطلحات لوجدتها جميعا تستند إلى هذه الكتاب والسنة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: في لزوم هذا المنهج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اهتدوا باللذين بعد. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولست أريد الحصر في بيان هذه المصطلحات، لكن هناك مصطلحات خلفية كتعبيراتهم بالجوهر والعرض والتحيز والجسم والجهة، فبعضها باطلة بالكلية وبعضها تحتمل حقا وباطلا. ومما يلاحظ هنا أن كلام السلف يتسم بالوضوح وعدم الإغراب وعدم البعد عن مفاهيم الناس، كما يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما أصحاب المصطلحات العقلية المنطقية البعيدة عن الحق فهي غامضة وتسير في يعني مسارات خطيرة جدا، أكثرها غامضة وبعضها قد لا يكون مفهوما والعياذ بالله. بعد هذا ننتقل إلى نبذة تاريخية عن أول انحراف من العقيدة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس على الفطرة 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين. وثبت في الصحيحين وغيرهما من قصة أول شرك وقع في هذه الأمة أو في من بعث فيهم من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن أول ما وقع ذلك من انحراف أنه كان بسبب عمرو بن الحيث الكلاعي أو الخزاعي الذي سيب التوائب وحمى الحامي ووصل الوصيلة وأفسد وجلب الأصنام بسبب رؤيا شيطانية أراه الشيطان مواقع أصنام وقال إن هذه آلهة قد انطمرت يوم الطوفان من عهد نوح عليه السلام، فأخرجها وزرعها في كل مكان. وأما قبل ذلك فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس ومفسر القرآن وترجمان الأمة وترجمان القرآن وحبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفقه الدين ومعرفة التأويل أي التفسير، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا أي أقيموا لهم تماثيل وصور ولم تعبد يعني في العصر الأول حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم يعني ذهب الرعيم الأول بنوع الابتداء وبعد قرون وقرون جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم كانوا يتقربون بها إلى الله وكانت تقربهم إلى الله زلفى فيذبحون لها وينذرون لها بدعوى أنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. من هنا نشأ الشرك وبدأ. فبعث الله تبارك وتعالى فيهم نوحا عليه السلام فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وما آمن معه إلا قليل، كلهم تشبثوا وبمعبوداتهم حتى سلط الله عليهم الطوفان فأغرقهم. ثم استمر الصراع بين الحق والباطل من ذلك التاريخ، كلما خبأ نور النبوة بعث الله تبارك وتعالى نبيا آخر، فما زال الأنبياء فترة يبعثهم الله واحدا تلو الآخر حتى بعث آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم إمامنا وقائدنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومظاهر الشرك قديمة في القديم وفي الحديث، وبعد رفع عيسى عليه السلام رجع الناس أيضا إلى الشرك، فظل اليهود وعبدوا عزيرا من دون الله، وظل النصارى وعبدوا المسيح من دون الله، وعاد العرب إلى ملة إلى ما دعاهم إليه عمرو بن الحي الخزاعي حينما جاءهم بأصنام التي منها اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام، وحتى إنه إذا لم يجد أحدهم صنم من الأصنام المجلوبة التي جاء بها من الشام وجاء ببعضها من داخل جدة، حينما لم يجد أحدهم يأخذ أحد أثاثي قدره فيتخذه معبودا من دون الله، بل ربما عمد إلى تمرة فصنعها إلها فإذا ما جاع أكلها. الإنسان إذا عطل عقله لأن لم يفكر به في آلاء الله ولم يتدبر به يصبح كالحيوان، بل الحيوان يمكن أن يوجه فيتوجه. ولذلك وصف الله هؤلاء المشركين والكفار بقوله إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. ولم يبق إلا طائفة قليلة على الحنيفية ملة إبراهيم، مثل ما كان عليه زيد بن نفيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة، لأنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة، والد سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا بقي من تنفر مثل ورقة من نوفل، وأما البقية فهم بين اليهودية في المدينة والنصرانية في نجران وما حولها وحباد الأصنام والأوثان في مكة وما حولها وغيرها من الأماكن، حتى لقد حاصوا البيت ب360 صنما، وهي التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة بيده الشريفة والصحابة، وهو يقول مثل قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فهدى الله به الأمة من الضلالة إلى الهدى، ومن الأماية إلى الإبصار إبصار الحق، ومن الظلمات إلى النور. يذكرهم الله بما كانوا عليه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، أكثر ما يركز على التوحيد، ولم يسرع في التشريعات التفصيلية إلا القليل. لكن لما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا مع استمرار في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، فإنه نزلت الأحكام التفصيلية التي تهم الناس في أمر معاشهم ومعاشهم. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا جعل لنا فيه علما، كما أخبر عن ذلك أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وتاركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ومع ذلك فإن القمة نواف للانحراف عن العقيدة، فكان هناك المنافقون الذين فضحهم الله سورة التوبة وأمرهم معروف وقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة العظيمة بين بعضها بقوله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. كما ظهر مؤسس مذهب الخوارج الذين كثروا هذه الأيام لا كثرهم الله، وهو ذو القويصرة الذي اعترض على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما أعطى بعض المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام أو تثبيتا لهم لبعضهم على الإسلام، فقال يا محمد فإنك لم تأتِ وإنها خدمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم أخبر أنه يخرج من ضيضه يعني من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر أوصاف هؤلاء الخوارج في غير ما حديث عن النبي أثبته أهل العلم أو ثبت السنن الصحيحين والسنن وغيرهم بأسانيد صحيحة. ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد عن الإسلام فأقطعهم أبو بكر رضي الله عنه للدين، ثم أخذ بعض الناس بعد ذلك يكيدون للإسلام فرطا من وراء الكواليس. وأول فتنة وقع فيها السيف في الأمة انفتح باب الفتنة بقتل عمر واستشهاد عمر رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بابا قد أوقد عن الفتن وبقتله سينكسر ذلك الباب وتظهر الفتن. ثم ألف المنتسون بعض الرعاة والجهلة على عثمان رضي الله عنه وادعوا من دعوا من الدعاوى الكاذبة وتألموا حتى حاصروا المدينة وقتلوا خليفة الراشد عثمان بن عفان ومثلوا به ذلكم الخليفة مجهز جيش العسرة ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين الذي تستحي منه الملائكة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه فآمن بذلك وسلم، حتى قتله أولئك الأشرار ويصعد أحدهم أحد الخوارج. لا تستغربوا فعل الخوارج المعتدين فإن من قبلهم قد فعلوا مثل هذه الأفاعيل، يصعد أحدهم على جمجمة شريفة بعد أن قطعها وهل يضر الشاة سلقها بعد ذبحها، طبعا الأمثلة تقال كما هي وإلا فعثمان رضي الله عنه هو من هو، يقال الطيف ضيعت اللبن للرجل والمرأة والصغير والكبير والفرد والجماعة. نعم، يصعد هذا الخبيث على جمجمة الطاهرة فيقول والله ما رأيت يوما من أيام الله ولا من أيام الجهاد في سبيل الله مثل هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم تطور الأمر بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فقام الذين تألبوا على عثمان وأخذوا يطالبون بدم عثمان وعلقوا قميص عثمان وزرعوا الفرقة بين الصحابة وحصل ما حصل من موقعة سفينة والجمل بين الصحابة، وهو الأمر الذي يجب أن نكف عنه إلا بمقدار ذكر الواقعة فحسب لأخذ العبرة والعظة، ولا نخوض ولا نغمز ولا نلمس. ثم ظهرت الخوارج وظهرت الرافضة في عهد علي رضي الله عنه، فغلا منهم من غلا، وسنلاحظ أسباب انحراف العقيدة بعد قليل. فغلا منهم من غلا في آل البيت، وجفى منهم من جفى في آل البيت، وفرط من فرط في الليل من الصحابة، وأفرط من أفرط في دعوة حب آل البيت، حتى وصل إلى حد العبادة والألوهية. وبعد أن قضى علي رضي الله عنه على فتنة السبائية والخوارج، لجأوا إلى الأعمال السرية، فاتفق الخوارج على قدر علي رضي الله عنه، وجندوا قدر علي رضي الله عنه وقدر معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، فنجح ابن أبي ملجم أو ابن ملجم وليس ملجم، ألجمه الله بإجابة منا، نجح في قتل خليفة الراشد بحربة سممها شهرا كاملا. قال: أما ثلاث فلله ولرسوله، ولا تسعة رؤوس. قال: ثلاث لله ولرسوله، وست لبغضه لعلي رضي الله عنه. ثم يمدحه التعيس الآخر، يمدحه على فعلته هذه قائلا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوم فأحسبه قوس البرية عند الله إنسان. لا حول ولا قوة. انظر كيف يأتي على الإنسان زمان يرى الحق باطلا والباطل حقا. انظر إلى فعل الذي قتل عثمان وصعد على جبهته ورآه جهادا. انظر إلى فعل الذي قتل عليا في هذه حراب التسعة ويرى أن ذلك قمة الجهاد. وانظر يا عبد الله إلى ابن ملجم هذا الذي كان من خيرة القراء في بداية أمره، وقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر ليقرأ الناس القرآن، ثم التف عليه السبائية فأخذوه، فشارك في فتنة قتل عثمان ثم في فتنة قتل علي رضي الله عنه، بل قتله بنفسه. وعندما أرادوا أن يقتصوا منه قال: انظر إلى تلاعب الشيطان به، قل هل ننبئكم من أحسن أعمالا؟ قال: إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة، بل قطعوني إرما إرما وابدأوا بأطرافي لأرى تدخل في سبيل الله والعياذ بالله. ثم آثم تبتب على لساني حتى أستمر في ذكر الله، يستمر في الذكر على ضلال. ما أشبه الليلة بالبارحة، قارنوا بين فعل هؤلاء وبين فعل خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية رافضة، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. عندما يقتلون ويفجرون ويقتلون النساء والأطفال والمسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين، ويرون أن هذا هو طريق الجنة، قد غرس في أذهانهم الدجاجلة والجهلة والسفهاء الذين يبكون من الجبال ومن وراء الكواليس، حتى أوقعوهم بهذا الضلال. وأين هم؟ التاء مقعدة من الداخل والخارج، وضيعوا هذه البراهين وراء السراب بدعوى أن هذا هو طريق الجنة. يقضى على المرء في أيام جنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. بعد موت علي رضي الله عنه واستشهاده، وبعد انتهاء خلافة الرافدة، أخذ الناس أو أخذت الفرق تتشعب وتظهر، فخرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة، وظل الكثير من الناس، وأخذ الصراع يقوى بين الحق والباطل إلى يومنا هذا. لكن كانت القرون المفضلة الثلاثة الأولى هي خير القرون، وإن كان قد وجد صراع بين الحق والباطل، غير أن الكلمة كانت لأهل العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ثم خبأ ذلك قليلا، ثم ظهر أئمة في القرن الخامس واجتهد، ومنهم الإمام بن عبد البر والإمام الطالمنكي والإمام ابن أبي زمنين وغيره، والمقادسة الذين استمر نشاطهم وامتد. ثم جاء القرن السابع والثامن، فظهر ذلك الأسد الهصور الذي لب عن العقيدة بكتب ليس لها نظير، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، وتلاميذه الذين رفع الله بهم شأن العقيدة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ثم تلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، والتي بقيت كتبهم إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة، على الرغم من يعني وجود كثير من الفتن التي تظهر بين البينة والأخرى. ثم أظلمت الأرض كثيرا، ولا سيما في الجزيرة العربية، فإنها منذ القرون الثلاثة، بل يكاد القائل أن يقول منذ انتقال الخلافة الراشدة إلى الكوفة، وإلى أن ظهرت الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والجزيرة تمر بكثير من الظلمات حتى أحيت فيها العصبية القبلية، وظهرت فيها كثير من الألوان الشرك والبدع والخرافات.
فقيد الله دولة الإسلام التي قامت بالدعوة إلى الإسلام والمتمثلة في قيام الإمام الجليل محمد بن سعود رحمه الله تعالى والعالم الجليل الفذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فبدأ ينهض شأن العقيدة في هذه الجزيرة المباركة في مهبط الوحي، ولم يكد يمضي نصف قرن حتى هدمت كثير من القباب والأصنام التي كانت تعبد من دون الله حتى في مكة والمدينة. لكن أعداء الإسلام الذين أفسدت قلوبهم والذين امتلأت قلوبهم غيظا على أهل العقيدة الحقة وعلى أهل السنة والجماعة لم يتقوا أو لم يتخذوا وسعا في سبيل القضاء على هذه الدعوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وحاولوا إسقاطها مرتين وهذه تعود ولله الحمد مرة أخرى على أحسن حال وعلى أعظم حال. وفي هذا العصر تناهت أهل العقيدة كثير من الذئاب باسم وحدة المسلمين أحيانا وباسم عدم الفرقة أحيانا أخرى وباسم الرمي بالتشدد مرة ثالثة وباسم أن الدعوة إلى التوحيد أمرها سهل يمكن أن تتعلم في عشر دقائق، أو باسم أن لا نشغل الأمة بهذه الأمور والمسلمون يتخطفون من كل مكان، والواقع أن ما تخطفوا إلا لما ضعفت العقيدة أو ماتت في بعض عند كثير من المجتمعات. هذه نبذة تاريخية عن المراحل التي مرت بها العقيدة الإسلامية. وبعد أن قيض الله الملك عبد العزيز وأبناءه البررة والعلماء الأفاضل الذين تكاتفوا مع هذه القيادة المباركة، اجتمع الناس على عقيدة سواء وعلى منهج سواء هو العمل بالكتاب والسنة وتحكيم شرع الله في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والحدود وكل شيء. وما زالت كذلك ولله الحمد والمنة. ومع هذا فقد وجدت نوابذ تأثرت ببعض الأفكار فانحرفت عن العقيدة الصحيحة وأكثرهما نابتتان خطيرتان، نابتة الغلو والإفراط ونابتة الجفاء والتفريط. فنابتة الجفاء والتفريط تتمثل في أرباب العلمنة المنسلخين من الدين، دعاة التفرج والتغرب ودعاة الانسلاخ من الدين، وهؤلاء أرى أنهم أخطر من أقل خطرا من الفرقة الثانية، لأن كثيرا من أفكارهم لا تنطلي على المسلمين الواعين الفاهمين. فلو دعا أحد إلى ترك الصلاة أو دعا أحد إلى فعل بعض المعاصي أو تحير على ذلك مثل دعاة تحرير المرأة في هذه الأزمنة ودعاة حقوق الإنسان المزعومة، لكن هذا لا ينطلي على المسلمين الذين نشأوا على
عقيدة التوحيد في هذا البلد المبارك، ولئن طلت فإنما تنطلي على تلزمة قليلة لا يؤذن بها ولا يلتفت إليها ولا إلى أفكارها. ولعلكم تلاحظون حفظكم الله ردود علمائنا وطلبة العلم على هذه الفئة الضالة المنحرفة، وهم يريدون، وقد ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص تقمصوا الدعوة وهم يريدون برمجة وأبركة الإسلام بالتنازل عن بعض أمور الإسلام وبالوحدة بينهم وبين بعض الفئات المنحرفة والجماعات الضالة، ويريدون أن يرضوا اليهود والنصارى بأي طريق، ويريدون أن ينشروا الإسلام بقالب جديد، فدعوا إلى الاختلاط، ودعوا إلى توريث الرجل من المرأة المسلم من غير المسلم، وإلى تزويج المسلمة بالكفار، وإلى سماع الأغاني، وإلى حل الربا، وإلى 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 وإلى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودعاة هذا الباب لا يخرجون عن فئتين، إما فئة مستأجرة من قبل أعداء الإسلام، وإما فئة جاهلة تطبق وتزمر خلف كل ناعق وداعي. أكرر وأقول إن خطر هذه الفئة أقل من التي بعدها. الفئة الثانية التي هي أشد خطرا هم أهل الإفراط، وهم الغلاة الخوارج المتفرقون دعاة التكفير الذين لا هم لهم إلا تكفير المسلمين، ومن علاماتهم النيل من علماء الأمة والتهوين من شأنهم وإبعاد الناس عنهم، ومن علاماتهم أيضا إيهام بعض جهلتهم بأنهم علماء، ومن علاماتهم أيضا التزهيد في بعض الثوابت والمبادئ بدعوى أن نريد أن نجمع الأمة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام، فلا يتكلمون عن العقيدة ولا عن ما يضادها وهو الشرك، بل ينقمون، بل ربما مجدوا عباد القبور وكبروا إخوانهم الذين هم على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. فالولاء والبراء عندهم في سبيل الحزب الذي ينتمون إليه والذي يتشكلون تحت لوائه وينضون تحت رايته، ولو كان قائد الحزب أو دعاته من دعاة الشرك الأكبر ومن دعاة الانحلال من الدين والعياذ بالله، وهذا في غاية الخطورة. مقبل الخطر أنهم يتكلمون باسم الدين وعليهم مظاهر إسلامية، من هنا قد ينخدع البعض بهم وبدعوتهم. تعرف عمن يا عبد الله تأخذ دينك، اعرف عمن تأخذ دينك، واعلم أن المرأة على دين خليله، واجتهد في أخذه عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي استعراض هذا التاريخ العقدي والمصطلحات العقدية والتطورات، نخلص إلى ذكر أسباب الوقوع بالانحراف فيما يتعلق بالعقيدة. أول الأسباب الجهل، الجهل، ولذلك اشترط العلماء لصحة لا إله إلا الله العلم الذي ضده الجهل. فالجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل، وتنطلي عليه أي شبهة تعرض عليه، لا يمكن له أن يتخلص منها إلا بالعلم الذي هو نور يضيء له الطريق. ومن الأسباب باختصار جدا، من الأسباب أيضا الغلو في الأشخاص، وقد عرفتم كيف عمد قوم نوح أولئك قدس ثم تطور الشرك في العالم إلى يومنا هذا. من الأسباب تقديس الأشخاص والمبالغة في الثناء والمدح. من الأسباب أيضا التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد. من الأسباب أيضا التعصب للقبيلة أو الرأي أو المنهج الذي يخالف منهج الإسلام. من الأسباب أيضا تغافل البعض عن مواجهة هؤلاء بالأدلة الشرعية القطعية. من الأسباب أيضا تفرق كلمة أهل السنة والجماعة وما يغرس بينهم من شقاق من بذور شقاق وخلاف قد تكون بين أصحاب المنهج الواحد في الآونة الأخيرة والعياذ بالله. فقد توجد هناك مهاترات ومشاحنات وإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وإذا أخطأ أحد إخوانهم بخطأ فعليهم أن يبصروه بدلا من أن يستروا عليه ويزيدوا ويبالغوا، علما بأن أكثر ما يدعى من أخطاء بين تلك الفئات التي يلزم بعضها بعضا إنما هي أوهام أو إلزامات لا حقيقة لها أو دعاوى لا تسترد إلى دليل أو اختلاف وجهات نظر في قضية ما أو نحو ذلك. فلنتقي الله عباد الله. أيضا من الأسباب انتشار كثير من الصحف والمجلات التي تدعو إلى منهج الإفراط أو التفريط، ناهيك عن بعض القضائيات ووسائل الإعلام والشبكات العنكبوتية وغيرها من وجود مندسين يصطادون في الماء العكر ويدسون السم في الدسم. فعلى المسلم ان يكون يقظا تجاه هذه الامور، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعناد ايها الاخوه هو في لزوم السنه والاحسان بكتاب الله عز وجل سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع الى علماء الامه فيما اشكل وتنزيلهم منازلهم واخذ العلم عنهم والبعد عن المواصل المشبوهة والبعد عن مخالفة أهل البدع والأهواء والعفو على السنة بنواجذ ولزوم جماعة المسلمين إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلهم يستمعوا قولا ليتبعوا أحسنه وأستبيحكم عذرا على هذه الإطالة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنشكر شيخنا على هذه المحاضرة القيمة فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته. جاءتنا كثير من الأسئلة أيها الإخوة، بعض منها أجاب عليها فضيلة الشيخ أثناء المحاضرة وبعضها مكرر وبعضها يتعلق بموضوع المحاضرة وبعضها يتعلق في أبواب أخرى، ونحاول عرض بعض من هذه الأسئلة بقدر ما يسعفنا الوقت وما يتبقى فسيتم عرضه إن شاء الله تعالى على فضيلته أثناء الدروس التي كما تعلمون أن درسي فضيلة الشيخ بعد صلاة الفجر كتاب المناقب صحيح البخاري يوميا وبعد صلاة العصر كتاب أصول السنة للإمام أحمد، فسنعرض باقي هذه الأسئلة التي لم يسعفنا الوقت على عرضها الآن، سيتم عرضها إن شاء الله تعالى على فضيلته في خلال هذا الأسبوع. يقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة؟ وسؤال ثاني يقول: هل كل من مات بحرب يقال له شهيد كما نسمع ذلك في بعض الدول؟
أما السؤال الأول فالبدعة واحدة ما فيها حسنة وسيئة، بنص كلام رسول الله، سأختصر الجواب، بنص كلام رسول الله وهو ماذا؟ كل أكل كل بدعة ضلالة. هل قام إلا البدعة الحسنة؟ ثم إن كان ذلك المقدم يعني ما دل عليه الكتاب والسنة بعمومه، فإن تحسينه من قبل الشرع، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وقد قبح الشرع جميع ماذا؟ جميع البدع بلا استثناء. وقد رد كثير من السلف، الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك الشاطبي رد على شيخ القرافي على هذا التفسير. فالبدعة لا تقوي إما أن تكون يعني بدعة، ليس هناك عندنا إلا بدعة أو سنة. فإن تشبث البعض بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فإن قصد عمر هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر وعمر بينما فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يفعل بدعة وإنما أحيا ماذا؟ سنة. وإن تشبث أحد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، لو أنهم عرفوا سبب هذه المقولة لما استدلوا بهذا. سبب المقولة عندما شرح الله صدور المسلمين لاستخلاف من؟ ها؟ يا إخوان، استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، واجمع عليه اهل الحل والعقد وبايعوه، فبايع المسلمون جميعا عندها. ولما راى هذا الامر العظيم قال: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والمراد المسلمون اهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والانصار. فسبب المقوله يبين المراد بهذه. أما لو استدل بقول من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير بن عبد الله، فأيضا هذا استدلال باطل. أولا الرسول قال من سن، وهؤلاء جعلوا من ابتدع. ثانيا معنى من سن عند أهل العلم أي من أحيا. ثالثا الإسلام ما فيه إلا سنة أو بدعة. رابعا سبب القصة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فلما جاء الرجل بهذه الصرة وتبعه الناس قال من سن سنة حسنة، فليس فيها أي استدلال بهذه بمثل هذه النصوص. أما السؤال الثاني وهو إطلاق الشهادة على كل من قتل، هذا أمر وصل إلى حد إطلاق الشهادة على من يموت من النصارى واليهود وغيره من الملاحدة. نسمع في بعض الإذاعات الإسلامية من يقول الشهيد فلان، هو يعني رجلا نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا، الشهيد فلان. وحتى لو كان من المسلمين قد يكون ممن عنده انحراف كالتكفير والمروق من الدين بشتى الطرق، فيقول عنه انه شهيد. بل من اعظم المصائب ان يسمى من يستشهد عليه، من نرجو الله ان يكون شهداء من قتل على يديه، يسمى هذا القاتل اذا قتل فيما بعد يسمى ماذا؟ شهيدا. يذبح المسلمين أطفال النساء بدعوى الجهاد ويسمونه ماذا؟ شهيد.
ثم أيضا لم يقتصروا على الرجاء أن يكون شهيدا، بل يجزمون جزما قاطعا أنه شهيد، الشهيد فلان، بل يدفونه قبل أن يقتل، بل يقيمون له عرسا بعد أن يقتل أيضا، يسمونه عرس الشهيد. وإن كان أحد الذين ابتدع هذه البدعة وهو الترابي، ولا أجد غضابة في تسميته لأنه أعلن إلحاده هذه الأيام، أقول هو من أول من أحيا ما يسمى، أقام ما يسمى بماذا؟ بعرس الإيه؟ الشهيد. لما اختلف مع قومه قال والله هؤلاء الذين يتمنونهم شهداء كلهم ضدا والعياذ بالله، ثم توجه بمقولاته الكفرية الأخيرة والتي منها تحليل كثير من المحرمات، وأظن أن الأمر لم يعد يخفى على أحد. ومما يوثق له أن يمجده بعض المنسوبين إلى الدعوة ويسمونه أخاهم ويمجدونه حتى بعد تصريحاته الأخيرة وإلحاده الأخير والعياذ بالله. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحد إحدى غزواته، وهناك رجل لم يفري أحد قرية يجزل هذا ويقتل هذا ويقتحم الصفوف، يقتل في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة عليه أنه لما قتل أو لما مات قال هنيئا له الشهادة، أو قبل ذلك قال هنيئا له الشهادة، قال لا هو في النار، هو في النار. يقول أحد الصحابة تبعته وقد أدخن بالجراح، فلما أدخن بالجراح اتكأ على ذبابة سيفه فاخترقت بطنه وظهره فقطع. لا يجوز الجزم بالشهادة لأحد على وجه الأرض ولو قتل بين المسلمين والكفار إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الجزم له لأحد إلا لمن أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. ومن أبى هؤلاء ماذا نقول إن كان يجاهد في سبيل الله فيما يظهر لنا؟ ماذا نقول؟ يا إخوان أحسن نحسبه، نرجو الله له الشهادة، نرجو الله له الشهادة. ولذلك ترون بعض البيانات ولا الحمد لله عندنا عندما يقتل بعض إخواننا من رجال الأمن قالوا نرجو أن يحسن كما قال سماحة المفتي حفظه الله، وأرجو الله أن يكتبهم في ماذا؟ في عداد الشهداء. أرجو الله، انظر كيف تحفظ أهل السنة وهم يغلي سماع على ظن أنهم شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ قال في من يقتلون على يد الخوارج قال خير قتيل ماذا؟ ها؟ خير قتيل من قتلوه. وهذا الحديث يجب أن يبث بين رجال أمننا وفقهم الله، الذين يحرسون يسهرون براحتكم وراحة الجميع، يسهرون عندما ننام ويتعبون عندما نستريح. يجب أن نبشرهم بهذه البشارة دائما في كل فرصة، بشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من إيه؟ من قتلوا، لأننا على يقين أن الذين قتلوا وحكموا خوارج ومالكون، لا نشك في ذلك، ومن شك في ذلك هو جاهل في العقيدة الصحيحة، لم يفهم التوحيد. من يشك في تسميتهم خوارج والله لم يفهم التوحيد ولم يفهم العقيدة الصحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروا قتلى تحت ايه؟ تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار. كلما
خرجوا في زمان او كلما ظهر قبلهم قرن قطع حتى يظهر في اعراضهم من الدجال. فالدجل اطلاق كلمة سعيد ليس سهلة تأتي لشخص تذبح المسلمين في كل مكان وتسميه شهيدا، من اين له الشهادة؟ هذا ظالم ان لم يحكم عليه بالكفر، لان بعض اهل العلم يرى ان الخوارج ما حكمهم كفار. وانا وان كنت ممن يتوقف في الحكم عليهم بالكفر الا ان النصوص في خطورة امرهم بل قد ترجح قول من قال بتفسيرهم قوية جدا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فانتبهوا الى هذه الفتاوى والكلام عن فلان شهيد وفلان غير شهيد. فاذا كان ممن يغلب على الظن ان شاء الله انه يعني ينتجع وانه قام بما عمل قد تحصل معه الشهادة، نقول ماذا؟ نرجو الله له ماذا؟ الشهادة.
هذا سائل له أسئلة متشابهة، أولها ما الرد على شبهة من يقول إنكم تهتمون بالعقيدة في محاضراتكم ودروسكم وتنسون الكلام حول أحوال المسلمين والغزو الصليبي وفق الواقع؟ وثانيها وما الرد على من يقول إن مسائل العقيدة تفرق المسلمين وتوجب التهاجر والبغضاء؟ وثالثها يزعم البعض أن لوطا عليه السلام لم يدعو إلى توحيد الله تعالى، وإنما كان الخلاف بينه وبين قومه حول الفاحشة فقط، لذا ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ولم يذكر دعوته إلى التوحيد.
أما السؤال الأول وهو يعني زعمه أن طلبة العلم ومشايخهم لا يتكلمون إلا عن التوحيد، أقول لك انظر إلى هذه الدورة وغيرها من الدورات، ما الكتب التي تدرس فيها؟ شيء آخر، اذهب إلى دروس مشايخنا في الرياض، ماذا يدرسون؟ يوم عقيدة، يوم فقه، يوم سيرة، يوم نحو ولغة، يوم تفسير، يوم بيان الرد على أعداء الإسلام. انظروا إلى ما يكتبه علماؤنا في الرد على الملاحدة والعلمانيين. تعال إلينا حياك الله إلى المسجد النبوي وانظر ماذا يدرس هناك، تجد العقيدة، تجد الفقه، تجد الترغيب والترهيب. فهذه دعوة، والدعوة لا حدود لها، لكن عليك أن تنظر ماذا يدرس. لكن قد تكون هناك مناسبات معينة يعني تطرح فيها قضايا معينة يا عبد الله، قد تكون هناك مناسبات معينة تطرح فيها قضايا معينة. لما انظر على تقول يعني ما يتعلق بفتح الواقع، أنا لم أفهم حتى الآن فتح الواقع الذي يريدون أهو قراءة الصحف والمجلات في الخارج؟ أهو الخطب في بيان ما فعله زيد وعمر في الخارج؟ أهو الحديث عن قصة مونيكا لويلسكي أو حنان عشراوي؟ هل هذا هو فتح الواقع؟ أنا أقول هذا الكلام لأنني سمعت خطبة لزيد من الناس في جدة كل عن حنان عشراوي وأخرى في مونيكا. أبت المسلمين شيئا بقصة ذكر قصة الكفار مع بعضهم البعض؟ ما الذي يعني هؤلاء خلاص انت أمره شطب علينا يا أخي، ما أنه يريد بفتح الواقع غد العلماء، فيا من يغبط العلماء إني بريء لست منك ولست منك. أم أنه التحدث عن بعض القضايا التي تجري هنا وهناك دون توجيه للمسلمين للأسباب التي وصلوا فيها إلى هذه الحالة؟ أم أنه إدخال الخطافات الورق والمجلات إلى المساجد بما فيها من صور خليحة؟ وقد حدث هذا معي في مسجد من المساجد، جاءوا جروز مسجد فلفت نظري أحد الإخوة أن مليئة بالصور الخليعة وأعطاني إياها وأنا في المحراب على المنبر. الشيخ أول أخرجها ثم أطرح ما عندك، أخرج هذه الصور الخليعة من المسجد ثم بعد ذلك أطرح ما عندك. أحد يتحدث عن فقه الواقع ثم يذكر أنه يثني على العلماء ثم يقول ولكننا نريد فتح الواقع والعلماء يحفظون الواقع، إذا نقض ما أطرح. انتهي يا إخوان، والله هذه قضية غير مفهومة لدى كثير من الناس. فقه الواقع هو الذي يجتمع له علماؤنا ويدرسون تلك القضايا التي جدت وتجد الليالي والأيام، وربما اختلفوا في بعضها، وأبدى كل ما ظهر له في ضوء الكتاب والسنة، وربما تحفظ البعض على بعض الفتاوى. هذا هو فقه الواقع، هذا هو فقه الواقع. أما تريد أن أتحدث عن ما يفعل فلان في بلاده وما يفعل علان في بلاده، هذا باطل. أما ما يفعل بإخواننا سواء في فلسطين أو في العراق، والله إنه لأمر يخض مضاجعنا، ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ وجه المسلمين إلى العلم الشرعي حتى تجتمع كلمتهم على الحق وتجتمع كلمتهم على العقيدة الصحيحة، بغير ذلك لا يمكن أن تجتمع تبر الأمة أبدا. تريد أن تجمع من يعبد القبور ومن يعبد الأصنام ومن يجعل البعث ربا له ما له ثاني ومن يستغيث بالأموات من دون الله ومن يستغيث بصلاح الدين الأيوبي، هذا نسمعه عند كثير من في كثير من الإذاعات الإسلامية. صلاح الدين رحمه الله أكرمه الله بما أكرمه به، نسأل الله أن يثيبه على ما قدم، لكن أن نقول يا أين أنت يا صلاح الدين، هذا هو الشرك الإيه؟ ها؟ الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. بل لو قال أذكني يا محمد والله قد كفر، بل لو قال أنقذنا يا محمد فقد أشرك بالله شركا أكبر. فما هو في الواقع الذي يريدونه؟ هل هو السكوت عن الشرك والبدع والخرافات؟ نعم، أنا أقول يجب استعمال الحكمة في دعوة المغرر بهم في هذه القضايا، لكن لا تقول هذا يعني أسكت فلا نقول هذا العمل شرك وهذا العمل بدعة، هل هذا هو المطلوب يا عبد الله؟ لا والله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عنه. أنا لا أقول التفت في القوم وأحدث فتن في بعض الفئات التي تعيش بيننا مع بعض الفئات التي تعيش بيننا، لا، يجب أن يعاملوا بالحسنى بشرط أن لا يظهروا وأن لا يؤذي المسلمين بخرافاتهم وبدعهم وشركياتهم، ويتعامل معهم بحكمة على أن لا يظهروا سقوطهم بين المسلمين. أما ما ذكره السائل عن لوط عليه السلام، فإن لوط عليه السلام بعث في زمن مبعث عمه إبراهيم عليه السلام، وقد دعا إبراهيم ودعا يعقوب إسحاق ودعا يعقوب، كلهم دعوا إلى التوحيد، ولا يتصور أن لوط نعم اقتصر على الدعوة إلى ترك اللواط، بل لكونهم اشتهروا بهذه الفاحشة حذرهم منها، بل في الآيات ما يدل على الدعوة إلى التوحيد، ولا تأتوا بالأرض مفسدين ولا في الأرض بعد إصلاحها، كل دعوة إلى التوحيد. وكان شعيب عليه السلام عندما ركز على منع تحريم التفصيل في المكيال والميزان نص أيضا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإذا كان يوجد مجموعة من الأنبياء هذا يدعو إلى التوحيد وآخر يدعو إلى الخلاص من بعض الفواحش،
فإن هذا لا يعارض لا أمور لا تتعارض. فإن من دعا إلى التوحيد فإن من حقق التوحيد سلم من هذه الأمور كلها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. نختم بهذا السؤال لضيق الوقت، وهو: ما هي المؤلفات التي تتكلم عن تاريخ العقيدة الإسلامية؟
المتعرض لكتب السلف قديما نجد فيها إشارات بل عبارات تتعلق بالتاريخ، تاريخ العقيدة. هل قرأت كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لخلال، شرح رجل السنة والجماعة، الإمام ابن أبي عبيد قاسم، أبي عبيد قاسم السلام، كتب شيخ ابن تيمية وما قبلها، تعطيك نبذة تاريخية عن المراحل التي مرت فيها العقيدة. الرد على بشر المريسي، الرد على المعتزلة، الرد على الجهمية، هذه كلها تستقى منها تاريخ. ذكر وقائع الخوارج وما حصل منهم الرد عليه، ذكر وقائع الرافضة وما حصل منهم ومن رد عليه، كل هذا فيه تاريخ للعقيدة. لكن إذا كان الأخ يسأل عن الذي أفرد بهذا الموضوع أو الكتب التي أفردت في هذا الموضوع، فمما أذكر كتاب الشيخ عبد الرحمن المغراوي، محمد عبد الرحمن المغراوي الذي أخذ به الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، أظنه بهذا العنوان: تاريخ العقيدة الإسلامية. وأيضا هنا مؤلف مشهور للشيخ الدكتور البريكات بعنوان مدخل العقيدة الإسلامية، ذكر فيه بعض المسائل التاريخية. وكل ما ذكر من الوقائع وكتب الفرق كلها تتحدث عن تاريخ العقيدة، كتب الفرق والرد عليها كلها تتحدث عن يعني تاريخ العقيدة وما يضافها، والله أعلم. إذا كان الشيخ يضيف بعض كتب يذكرها.
نشكر شيخنا على ما تفضل به من هذه المحاضرة والإجابة على الأسئلة، وأذكر الإخوة الجميع جميعا أن الدروس ستبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وسيتم توزيع السور العلمية على الراغبين في المشاركة في حضور الدروس بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى، وتسجيل أسماء الراغبين المشاركة. كذلك ستوزع بعد الصلاة هذه الدورة العلمية. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.